هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. ظريف يقول إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا. إيران تؤكد أنه لا توجد خطة لديها للتفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. عدد الإصابات بوباء كورونا عالميا يتجاوز عتبة 100 مليون حالة. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا، مضيفا أن إيران التزمت بالاتفاق النووي ولكن واشنطن فعلت عكس ذلك. ظريف وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافوروف أعلن أن التعاون بين البلدين يرمي لاستتباب السلام في منطقة الخليج الفارسي، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تتطور بشكل جيد. بدوره قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا المنطقة منها الخليج الفارسي وأفغانستان وقرباغ واليمن، مؤكدا رغبة البلدين في عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.
أيضا بحثنا الأمور المتعلقة بخطة العمل المشتركة أو ما يسمى بالملف النووي الإيراني. أما فيما يتعلق بمنطقة الخليج فلدينا حوار دائم بمشاركة مختلف الدول، ونحن نشكر لروسيا على موقفها المنتظم والمضطرد، وبالطبع يجب على أن نرد على مختلف التحديات التي نواجهها حاليا. أما فيما يخص اليمن فنحن نأمل أن نتعاون سيتعاون وسوف يتواصل فيما بعد لحل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها اليمن ووقف إطلاق النار بين مختلف الأطراف اليمنية. ونحن نرحب بموقف روسيا في هذا المسار وبمشاركة مارتن غريفيتس. أيضا تبحثنا حول هذه الأمور غير مرة إجلاس مختلف الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار وإراقة الدماء. وبشكل عام منطقتنا والتعاون بين روسيا وإيران ومجهوداتنا ترمي إلى استتباب الوضع وإحلال السلام في جنوب القوقاز وفي منطقة الخليج وفي مختلف أنحاء العالم، ونحن نتشوف إلى المضي قدما فيما بعد. وأيضا نتعاون بشكل وثيق في المجال المعلوماتي الإلكتروني، ونحن ننتظر التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة.
هذا ووقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرجي لافوروف اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تنص على تعاون البلدين في مجال أمن المعلومات. ويشكل توقيع هذا الاتفاق منعطفا مهما على صعيد التعاون الإيراني الروسي في مجال الأمن السيبراني. ومن أهم ميزات هذه الوثيقة التنسيق والتعاون الثنائي داخل المحافل الإقليمية والدولية بهدف ضمان أمن الوطني والدولي للمعلومات. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع أن إيران ليس لديها حاليا أي برنامج للتفاوض مع أمريكا، وأن فرصة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، كما أن هذه الفرصة محدودة أمام الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق لتعود إلى الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وفي حديثه الصحفي الأسبوعي نفى ربيع حصول أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن إيران بانتظار المواقف الرسمية لهذه الإدارة بشأن العودة للالتزام بتعهداتها، وأبرز هذه التعهدات هي رفع الحظر غير القانوني عن إيران. استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في ديوان عام وزارة الخارجية اليوم نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قد وصل مع الوفد المرافق له اليوم إلى الكويت في زيارة رسمية. قتل 3 أشخاص وجرح 7 آخرون بانفجار وقع في مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل التابعة لها في ريف الرقة شمال سوريا. وأفاد المرصد السوري المعارض بأن الانفجار وقع في سوق قرب دوار البلدية ضمن المدينة، الأمر الذي خلف خسائر بشرية. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان الانفجار نفذه انتحاري أم أنه ناجم عن تفجير عبوة ناسفة. ويأتي هذا الحادث في إطار الانفجارات المتواصلة ضمن المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها مؤخرا في شمال سوريا. خرجت مسيرة ليلة أمس في البحرين في اليوم العالمي من أجل اليمن جابت عددا من الشوارع تضامنا مع الشعب اليمني. وأكد الشرفاء من أهل البحرين وحدة المصير وتضامنهم ووقوفهم مع الشعب اليمني المقاوم في وجه العدوان الأمريكي السعودي. وتزامن خروج البحرينيين مع أحرار العالم في أكثر من 9 دول للمشاركة في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي لأجل اليمن دعما للشعب اليمني الذي يعاني المرض والجوع بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي. تجاوز اليوم إجمالي إصابات وباء كورونا عالميا عتبة 100 مليون حالة، وهو رقم قياسي منذ بدء الجائحة التي اجتاحت بقاع العالم. وحسب آخر الإحصائيات الرسمية فقد ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 100,360,000 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 2,150,000 حالة. ولا تزال تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الوباء بأكثر من 420,000 حالة، كما تحتفظ بأكثر من ربع الإصابات عالميا، تليها البرازيل في المرتبة الثانية والهند ثالثة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية انخفاض أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا إلى 79 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 57,560 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بالوباء خلال الساعات الماضية بلغ 6,420 حالة، لتبلغ الحصيلة النهائية للإصابات 1,385,707 إصابات. في الختام نذكركم بالعناوين. ظريف يقول إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا. إيران تؤكد أنه لا توجد خطة لديها للتفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. عدد الإصابات بوباء كورونا عالميا يتجاوز عتبة 100 مليون حالة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء الخير. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، لكن بعد لحظات. أعزائي المستمعين، تستمعون إلى مدائح الأنوار عند 7:15، ومن ثم نقدم إليكم شهداء الفضيلة عند 7:30، وبعد ذلك تستمعون إلى عمود الدين عند 7:42. عند 8 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر أرض المقاومة عند 8:10 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 8:40. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماماً وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم أعلام الهدى عند 10:25. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم ننتقل وإياكم إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مدائح الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد والثناء إذ رزقنا معرفة ومودة أنوار هدايته وأبواب رحمته الهادي المختار وآله الطيبين الأطهار عليهم صلوات الله وتحياته وبركاته آناء الليل وأطراف النهار. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله. لمولاتنا السيدة الزكية فاطمة بنت حزام الملقبة بأم البنين عليها السلام دور مهم في إذكاء روح الملحمة الحسينية في الوجدان الإسلامي، ولكن قل الحديث عن هذا الدور رغم وجود إشارات إليه في المصادر التاريخية. هذا الدور هو أن زوجة الوصي المرتضى وأم حامل لواء كربلاء أبي الفضل عليه السلام واصلت إقامة مجالس العزاء الحسيني في المدينة المنورة منذ عودة الركب الزينبي إليها وإلى حين وفاتها صلوات الله عليها. كانت تقيم هذه المجالس في البقيع وفي ظل أشد الأوضاع المضادة لها في ظل حكم جنات واقعة كربلاء من طواغيت بني أمية. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مولاتنا أم البنين قد قضت نحبها شهيدة بالسم الأموي الذي دسته إليها بعض أذناب الحكم الأموي، وكان الهدف إسكات صوت هذه المجاهدة الزينبية بعدما شاهد عتات بني أمية قوة آثار المجالس الحسينية التي كانت تقيمها عليها السلام في بقيع الغرقد وإثارتها لمشاعر الانتصار للدم الحسيني المظلوم في مواجهة الطغيان الأموي. هذا الدور الخالد لمولاتنا أم البنين صلوات الله عليها هو محور قصيدة ولائية غراء عنوانها أم النوادب، منشورة على موقع جنة الحسين عليه السلام في شبكة الإنترنت باسم الأديب الولائي المعاصر الأخ عبد العباس الزينبي، وقد قرأنا لحضراتكم شطرها الأول في حلقة سابقة من هذا البرنامج، ونقرأ لكم في هذا اللقاء شطرها الثاني مع تكرار الأبيات الثلاثة الأخيرة من الشطر الأول، حيث يقول الأديب الزينبي: أم البنين غدا البكاء جليسها، ومضت بمجلسها سنين أربع حتى سقوها من سموم أمية سما به أحشاؤها تتقطع، كي يأمنوا من نوحها ولهيبه، ويموت صوت بالظليمة يسطع، لكن ذا صوت الشهيدة هادر من قبر مشجية النوادب يرفع. وعلى مدى الأيام تندب في شجن ابن الزكية والملائك سمعوا وتساعد الزهراء تسعد حزنها بالنوح والعبرات عون مفجع، وتبث في وجد يفتت أجبلا ألم الولاء تقوله وترجع. قرحت يا يوم الحسين جفوننا، هيهات نهنا بالحياة ونهجع. والراية الحمراء في كرب البلا للثأر تدعو ثائرا لا يخضع. ويلاه آل الله غيب بدرهم، لهفي لوتر الله وهو مقطع، لهفي لثأر الله أدمت جسمه، أسياف كفر بالعمى تتلفع، لهفي لشمس الله تغرق بالدماء، فضياؤها بخضابها يتشعشع، لهفي لحب الله شق فؤاده، سهم الخنا ويلاه فهو مبضع، لهفي لغرته أصاب بياضها، حجر بأحقاد العتاة مشبع، لهفي لشيبته الكريمة حرقت بلهيب نار في المخيم تسرع. لهفي لحسن الله داست صدره، خيل الدجى منها تئن الأضلع، لهفي لمسلوب العمامة والرداء سلبوه خاتمه فقطع إصبعه، لهفي لمهجة فاطم سالت على لهب الثرى فأضاء منها المثجع، لهفي لثغرك والثنايا مسها نكت بمخصره الزنيم يقرع، لهفي لزينب والفواطم روعت سبيت وزينب للمصائب مجمع، ويلاه ناموس الإله مقيد بحبال رجس بالسياط يلوع. وتظل آهات الوفية جمرة من قلب مشجية النوادب تسطع، ترثي حسينا والعقيلة زينبا ندبا لأفئدة الولاء يقطع، فيحيلها نبعا لندرة من قضى بالطف ضمآنا سقاه المدمع، أم البنين بدمعها نشرت لنا رايات فتح عاليات ترفع. كان هذا مستمعين الأفاضل ختام مرثية أم النوادب في مدح سيدة الوفاء الولائي مولاتنا باب الحوائج أم البنين فاطمة بنت حزام زوجة سيد الوصيين الإمام علي المرتضى سلام الله عليه وعليها، وهي من إنشاء الأديب الولائي المعاصر الأخ عبد العباس الزينبي، قرأناها لحضراتكم ضمن لقاء اليوم من برنامجكم
مدائح الأنوار، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستودعكم الباري عز وجل بكل خير، ودمتم في رعايته آمنين إن شاء الله، وأسألكم الدعاء.
وبالأربعة قلبي الزهر واسيته، أنا أمي البنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلبي الزهر واسيته، أنا أمي البنيني ما خطيت الرأي، أنا أمي البنيني الما خطيت الراي، أنا الما قطعت من الأمل رجواي، ربي أتربع وما ضاع تعبي رباي، كل واحد سند للشدة تخليته، أنا أمي البنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلبي الزهر واسيته، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، صريت أفتخر بيهم بيا كل الناس، طليعة هاشمي وشمعة هم العباس، ما بياني جفين والعين ربيته، أنا أمي البنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلبي الزهر واسيته، شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل، شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل، أبوهم حيدر ينضرب بالأمثال، أسد والأسد لو خلف يريد أشبان، واحدهم علي بوصافه وبصيته، أنا أمي البنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلبي الزهر واسيته، شلون أربعة ويلهم شاعت الأخبار، شلون أربعة ويلهم شاعت الأخبار، رفعوا للمعالي وللفخار شنيار، واحدهم تشوفه تقول حامي الجار، هبت علي هذه وهذه تربيته، أنا أمي البنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلبي الزهر واسيته، شبيبة ولو ما بشوفهم توطي القهر شبيبة ولو مشوفهم توطي القهر ويبدي عوان غالي بخبر إلهم شاع تعبت سنين إلهم ويتعب ما ضاع وياهم عمر لحظة بلا يحظى عديته أنا مويل بليلي وعهد وفيته وبالأربع قلبي الزهر واسيته.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين مستمعينا الكرام في كل مكان، حياكم الله تعالى بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم والذي بمشيئة الباري تعالى نحاول أن نسلط الضوء فيه على تاريخ الشهداء من علمائنا الأعلام والسادة الأعيان الذين بذلوا مهجهم في سبيل الحقائق الدينية. ولا زال الحديث أيها المستمع الكريم عن شهداء علمائنا الأبرار في القرن السادس الهجري، حيث تقدمت ترجمة الكثير منهم. أما في لقاء اليوم فسيكون الكلام عن أبي المظفر محمد بن أحمد الشاعر الأبي وردي، نسبة إلى أبي ورد مدينة بخراسان. وقد ولد المترجم في قرية من قراها اسمها كوفاً. ويقول أحد الشعراء: أأستنشق الريح علوية أجل وبكوفا أهلي ومالي. وقد قرأ للمترجم ياقوت الحموي في معجم الأدباء، وهو المصدر الأول لكل من كتب عن قصيدة بخطه في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يقول فيها: فجدي وهو عنبسة بن صخر بريء من يزيد ومن زيادي. أما أخبار الشاعر محمد الأبي وردي فولد بكوفا كما قلنا، وانتقل منها إلى أبي ورد حيث درس وحصل، ثم تنقل في البلاد واتصل بالملوك والرؤساء لا سيما نظام الملك الذي أدناه إليه. وبعد موت الإسفرائيني خازن المدرسة النظامية تولى منصبه عام 498 هجري، ويبدو أنه كان هناك من يحسده ويدس عليه لدى الخليفة وحكام بغداد، فترك بغداد نازحا إلى أصفهان. وقد ضاقت أحواله حتى اضطر لأن يعمل مؤدبا لأولاد زين الملك برزق، وما لبث أن عاد إلى بغداد. واستمرت حياة الأبي وردي هكذا ترحالا بين المدن حتى استقر في أصفهان تلبية لدعوة محمد بن ملك شاه، حيث أسند إليه إشراف المملكة وهو منصب رفيع في الدولة. أما سبب شهادة الأبي وردي فإن الخطيرة أحد أركان الحكم في بلاط محمد بن ملك شاه دس إليه سما، لأنه كان يحسده على ما وصل إليه، وكان ينافسه في المناصب، ويقول العماد الأصفهاني أنه سقي السم وهو واقف عند سرير السلطان محمد بن ملك شاه، فخانته رجلاه وحمل إلى منزله فقال: وقفنا بحيث العدل مد رواقه، وخيم في أرجائه الجود والبأس، ففوق السرير ابن الملوك محمد، تخر له من فرط هيبته الناس، فخامرني ما خانني قدمي له، وإن رد عني نفرة الجأش إيناس، فذاك مقام لا نوفيه حقه، إذا لم ينب فيه عن القدم الرأس، لئن عثرت رجلي فليس لمقولي عثار، وكم زلت أفاضل أكياس. أما مؤلفات الشاعر محمد الأبي وردي فكثيرة، لم يبق منها إلا ديوانه الشعري. قال يقول في معجم الأدباء: كان الأبي وردي إماما في كل فن من العلوم، عارفا بالنحو واللغة والنسب والأخبار، ويده باسطة في البلاغة والإنشاء، وله تصانيف في جميع ذلك، وشعره سائر مشهور، ومن شعره قوله: من دوحة بسقت للفرع مؤتشب، منها ولا عرقها في الحي مدخول، أتى بمكة إبراهيم والده، فرع على كرم الأخلاق مجبول. وله أبيات شعرية أخرى يقول فيها: ما للجبان ألان الله جانبه، ظن الشجاعة مرقاة إلى الأجل، فليت شعري أحق ما نطقت به، أم منية النفس والإنسان ذو أمل. أما شهيدنا الثاني مستمعينا الكرام من شهداء علمائنا الكرام في القرن السادس الهجري هو السيد الإمام مجد الدين أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي الغنائم المعمر الحسيني. هو من مشايخ رواية الإمام الفقيه ابن بطريق يحيى بن الحسن الأسدي، قد أكثر الرواية عنه في العمدة، وأثنى عليه وأطراه في غير موضع من الكتاب، وذكره بالعلم والجلالة والنقابة والطهارة والمجد والعز والفخر، ونص على شهادته صاحب الرياض والمستدرك. والمترجم أحمد الحسيني أديب فاضل شاعر منشئي له رسائل مدونة حسنة يتداولها الناس في مجلدين، وكان وقورا عاقلا تولى النقابة بعد أبيه في سنة 530 هجرية، إلى أن استشهد في 19 من جماد الآخرة سنة 569 هجرية، فيكون قد ولي النقابة 39 عاما. أما أساتذته ومشايخه فهم: أبو الحسين بن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، وأبو الحسن علي بن محمد بن العلاف، وأبو الغنائم محمد بن علي الزين وغيرهم، وتلامذته أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع وأبو إسحاق إبراهيم بن محمود بن الشعار والشريف أبو الحسن علي بن أحمد اليزدي وغيرهم. أما مؤلفاته فله كتاب ذيله على منثور المنظوم لابن خلف الثير ماني، وكتاب آخر مثله في إنشائه ومر أن له رسائل مدونة، وتقدم في الصلاة عليه شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم بن إسماعيل النيشابوري بوصية منه بذلك، ودفن بداره ثم نقل بعد ذلك إلى المدائن، فدفن بالجانب الغربي منها في مشهد أولاد الحسين بن علي عليهما السلام. أما الشهيد الآخر مستمعين الكرام فهو الفاضل الزاهد الأمير كيكاوس ابن دشمن ديار الديلم الطبري، شيخ إجازة الشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست، فهو من شهداء علماء القرن السادس الهجري، وكان زاهدا فاضلا له كتب في النجوم وكتاب في أوقات الصلوات الخمس. صرح بشهادته وإطرائه صاحب الأمل وإيجاز المقال والعلامة المجلسي وصاحب الرياض والعلامة النوري رحمهم الله. وبهذا إخوتنا الكرام نصل إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج، شكرا لحسن متابعتكم.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول له: حفظتني حفظك الله. وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة، تقول: ضيعتني ضيعك الله. صدق الإمام الباقر عليه السلام. مستمعين الكرام، لما توالت كتب أهل الكوفة على الإمام الحسين عليه السلام تدعوه إليها وتعلن له الولاء والطاعة، أرسل سلام الله عليه ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب سفيرا إلى الكوفة ليأخذ له البيعة ويدرس الأوضاع في الكوفة ثم يخبره بها. وقد انطلق مسلم بن عقيل نحو الكوفة وحيدا فردا، وترك أهله وأولاده عند ابن عمه الحسين عليه السلام. فلما تألب الكوفيون على مسلم بن عقيل وخذلوه قتله ابن زياد في 9 من ذي الحجة لسنة 60 للهجرة. وقد بلغ نبأ استشهاد مسلم للإمام عليه السلام وهو في طريقه إلى الكوفة، فحز ذلك في قلبه واسترجع ودعا طفلة لمسلم إليه فجعل يمسح على رأسها ويداعبها، فكأنها شعرت بما حل بها وأصابها فقالت: أراك تصنع بي كما يصنع باليتامى يا عماه، هل قتل والدي؟ فغرورقت الدموع في عينيه وضمها إليه. لقد كان لمسلم بن عقيل من دون هذه الطفلة ولدان لم يبلغا سن الحلم، وكان بضمن أطفال الإمام الحسين بعد واقعة الطف الأليمة، فقد أسرا مع أمهما وباقي حرائر أهل البيت وذهب بهم جميعا إلى الكوفة، وأدخلوا قصر ابن زياد عليه اللعنة. ولما استعرض عبيد الله بن زياد السبايا من الأطفال وعلم أن هذين الطفلين هما ابنا مسلم بن عقيل شعر بالقلق والخوف على نفسه من أن يأخذا ثأر أبيهما منه عندما يبلغان أشدهما، فأمر بزجهما في السجن وأبى أن يرسلهما مع الأسرى إلى الشام على الرغم من إصرار الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام. ولقد توسط كثير من أعيان الكوفة لخلاصهما فلم ينفع، لكن ابن زياد كان حائرا في أمرهما، فهو واقع بين خيارين أحلاهما مر، إذ أن صدى واقعة الطف كان له دوي شديد جعل الأمة تعي عمق الكارثة الأليمة التي ألمت بها ومدى قساوة ابن زياد، فكان يخشى مساسهما بسوء، ومن جانب آخر يخاف من الانتقام. ولقد كان هذان الصبيان قد ورثا أخلاق أبيهما وإيمانه بالله تعالى، إذ كان بصلاتهما وعبادتهما في السجن يؤلبان السجناء والجلاوزة على الحكم الأموي على الرغم من حداثة سنهما، فضج كبار السجانين إلى ابن زياد يخبرونه بالأمر ويطلبون منه الإفراج عنهما أو إرسالهما إلى سجن آخر أو إرسالهما إلى المدينة حيث مسقط رأسهما. لكن ابن زياد كان يأبى ويمتنع في كل مرة، ويرسلهما من سجن إلى آخر. وفي يوم من الأيام تعاطف أحد الجلاوزة معهما وأفرج عنهما خفية لعلهما يلحقان بأمهما وابن عمهما السجاد عليه السلام. بيد أن الصبيين لم يكن عندهما من المال ما يستعينان به على السفر، وهما في تلك المدينة الغريبة التي لم يراع أهلها حرمة لأهل البيت عليهم السلام، فكيف يطلبان العون من أهلها القساة الظلمة؟ وأرسل ابن زياد في طلبهما، وقرر جائزة لمن ظفر بهما، وقام بتسليمهما للسلطة. فانطلق من باع آخرته بدنياه يبحث عنهما ليل نهار. ومن هؤلاء الأشقياء رجل يسمى الحارث، جاب الكوفة وضواحيها دأبا في البحث عنهما. ولما عاد في منتصف الليل إلى بيته سمع صوت طفلين يتناجيان فيما بينهما، فعلم أن زوجته قد خبأتهما في البيت. ومهما حاولت زوجته أن تقنعه بغض النظر عنهما لم ينفع تضرعها إليه لقساوة قلبه. وانطلق الحارث بالطفلين إلى الفرات، فطلب من ولد له أن يذبحهما، لكنه أبى وألقى بنفسه في الفرات. ثم طلب من غلام له أن يفعل ذلك، لكنه أيضا صنع كما صنع ولده. فلم يجد الحارث حيلة إلا في وصم نفسه بذلك العار الأبدي، فهم أن يفعل ذلك بنفسه، لكنهما توسلا إليه أن يصفح عنهما، وهما اللذان لم يرتكبا ذنبا في حقه. لكنه أبى وقال: لا بد من قتلكما والحصول على الجائزة التي عينها الأمير بن زياد. قال له: إذن فاذهب بنا إلى ابن زياد يقضي بيننا. فأبى أيضا. وأخيرا قال له: يا شيخ، إن كنت تبغي الجائزة فإنا نضمن لك الجائزة في الجنة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ذلك القلب القاسي آل أن لا يشتري إلا النار يصلاها خالدا فيها. وأخيرا طلبا منه أن يمهلهما حتى يصليا آخر صلاة لهما، فوافق على ذلك وقال: صليا صليا إن كان في الصلاة فائدة لكما صليا. وصلى ولدا مسلم بن عقيل 4 ركعات، ثم رفع أيديهما إلى السماء وقال: يا حي يا حكيم، يا أحكم الحاكمين، أحكم بيننا وبينه بالحق. ثم توجه إليه وقال له: أما والله لولا خوفنا من أن تقول خافا على نفسيهما لأطلنا صلاتنا. ترى ما الذي جناه هذا المنافق في الدنيا؟ فإن حساب آخرته يكاد يكون معلوما، أما حسابه في الدنيا أنه قد ذهب برأسيهما إلى ابن زياد طمعا في الجائزة، فلما وقعت عيناه على الرأسين وحدثه الحارث بخبرهما رق قلبه لهما وثارت ثائرته، فأمر بالذهاب به إلى الفرات حيث مقتلهما وضرب عنقه. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى الملتقى بكم مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لك فاعف عني أيها الأمير.